فاجعل من للدنيا يد الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.
إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تماثل صفات المخلوقين شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا. سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وله الخلق وله الأمر وله الثناء وله المجد وله النعمة وله الفضل. سبحانه وتعالى من تكلم سمع قوله، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إشراقات الذكر في مناسك الحج. ما علاقة الذكر بمناسك الحج؟ الذي جعلني أسأل هذا السؤال ورود ذكر الله عز وجل في تقريبا جميع آيات المناسك، وكأن المناسك ما شرعت إلا لإقامة ذكر الله في الأرض. والذكر أحبتي في الله روح كل عبادة، والثمرة المرجوة من كل عبادة هي تقوى الله عز وجل. فإذا كانت الغاية من الخلق هي العبودية، عبودية الحق تبارك وتعالى، فإن الغاية من هذه العبودية هي تحقيق تقوى الله عز وجل. وروح كل عبادة ذكر الله عز وجل، كما استمعنا إلى الآيات الكريمات العظيمات. الآن نجد ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أيضا قال الحق تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أيضا واذكروا اسم الله في أيام معلومات. أيام المعلومات هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق بعد يوم النحر. فالذكر مبثوث في المناسك، بث الروح في الأجساد حقيقة روح كل عبادة. فإذا افتقدت العبادة لروح الذكر أصبحت صورة، أصبحت صورة بلا حقيقة. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى مثلا في شأن الصلاة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فإذا افتقدت العبادة أي عبادة للروح أي للذكر، تحولت العبادة إلى صورة حركات تفتقد إلى الحقائق، صور ركوع سجود قيام جلوس بين السجدتين تسليم تكبير، بدون أن يستقر ذكر الله خلال هذه العبادة في هذا القلب أصبحت صورة بلا حقيقة. أيضا النسك، حينما يطوف الحاج حول البيت، حينما يقبل الحجر الأسود، حينما يسعى بين الصفا والمرحمة، حينما يرجم إبليس، دون ذكر لله عز وجل لتحقيق المعاني من خلال هذا النسك أصبحت حركات، أصبحت صورا تفتقد إلى الحقيقة، أصبحت أوراق مالية لا رصيد لها في البنك إذا صح التعبير. يعني شيك مكتوب فيه مليون دولار، له رصيد في البنك يبقى له قيمة، يبقى هذا الشيك له قيمة، قيمته مليون دولار. طيب شيك مكتوب فيه مليون دولار بس ملوش رصيد في البنك، يبقى ورقة، يبقى ايه؟ ورقة. ده مثال. يعني مثال آخر، هب أن صورة أسد معلقة الآن على الحائط. ماذا تثير فيك هذه الصورة؟ هل تثير فيك رعبا أو خوفا أو تقديرا لهول الموقف؟ أسد بس صورة على حائط. هب أعزك الله ونجانا الله أن أسدا دخل الآن بزئيره بشعره بشحمه بلحمه بجسمه بحركاته، ماذا يثير فينا؟ هذا هو الفرق أحبتي في الله بين الصورة والحقيقة، بين صورة النسك وحقيقته، بين صورة الصلاة وحقيقة المصلي. لما أحد القادة طلب مددا فأرسل إليه الخليفة القعقاع بن المنذر وطلب مدى الجيش، قال الخليفة: إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم. فرد واحد مش صور، فرد تلبس بالحقيقة، حقيقة الجهاد في سبيل الله، حقيقة التفاني في حب الجهاد في سبيل الله، حقيقة تقديم الروح والمال والولد وكل ما يملك في سبيل إعلاء كلمة الله. أما الصور فأعزكم الله يعني، لكنكم غثاء الحديث المشهور يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قيلة أو من قلة نحن يا رسول الله. الصحابة ارتاعوا للدرجة ديت، يعني أصع كده كل عايز ينهش فينا، أو من قلة نحن يا رسول الله، قال بل كثير صور ولكنكم كغثاء السيل. أنا لا أحب جلد الذات ولكني أتحدث عن حقائق واقع يعيشه المسلمون الآن. ملايين تؤدي النسك فيرجع الحاج من بيت الله الحرام إلى بيته هو لم يتغير فيه شيء، على الرغم من أنه عاش مناسك تذكره بالآخرة، لأن الحج يعني تلخيص كده، هو لابس ملابس الإحرام كأنه يلبس الكفن، والزحام الشديد في عرفات وفي غيرها، في غير عرفات يعني، يذكره بالحشر كما سمعنا الآن، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وكأن الحشر مقصود في الآية، ده من إعجاز مقصود في الآية، إن أنك تحشر في مناسك الحج حشرا اختياريا، أنت رايح يعني بفلوسك وبصحتك وبشبابك و ولكن تذكر، وقال الحق تبارك وتعالى واعلموا أنكم إلي تحشرون، تذكر يوم الحشر الأكبر، اليوم بقى الذي ستحشر فيه رغما عنك، يوم يحشر الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلة. فالمفترض أن يأتي الحاج وقد تلبس بالحقيقة دون الصورة، زاهدا في الدنيا، واصلا للأواصر، صادقا دون الكذب، مخلصا دون نفاق، زاهدا في دنيا مقبلا على الآخرة. هذه هي حقيقة الحاج الراجع بعدما تلبس بذكر الله عز وجل وملأ ذكر الله قلبه. هذا هو السر، ما هو ده الإعجاز في ورود الذكر في جميع آيات الحج وفي الصلاة وفي الصيام كله يعني، ولكن يعني لأن المناسبة حج فنتحدث عن الحج يعني. فذكر الله أحبتي في الله ليس حالة عضوية، يعني مش حالة تحرك اللسان والشفتين بالذكر، وإنما هو حالة وجدانية قلبية بحتة. واللسان مغرفة للقلب، اللسان لما بينطق فهو مغرفة لما في القلب، لما استقر في القلب من إجلال الله وتعظيم الله وحب الله والإخلاص لله والأمل في الله والرجاء من الله والأنس بالله، عبوديات القلب التي تحدثنا عنها كثيرا. فينطق اللسان بما في هذا القلب، يصبح الذكر حينئذ حقيقة وليست صورة لإنسان تتحرك شفتاه بكلام، ربما لا يعي هذا الكلام، ربما لا يوقن بهذا الكلام، ربما ينطق وقلبه مشحون بالهموم بالغموم بالأحزان بالمشاغل بالشهوات باللذائذ بالرغائب، ولا يمكن إطلاقا أن يجتمع في قلب ذكر الله وذكر ما سوى الله. إن القلوب أوعية آنية، قلوب أوعية، الكوب مملوء بهذا السائل بهذا المشروب، حينما يعني يفرغ هذا الكوب من هذا المشروب، لا يصح عقلا وعلما أن تقول إن هذا الكوب فارغ، لا فراغ في هذا الكون، وإنما ملئ بعدما كان مملوءا بعصير أو سائل أو أصبح مملوءا بهواء، لأن فيها يعني حقيقة كونية لابد أن تعرفها. لا فراغ في هذا الكون، لا فراغ في هذا الكون. حتى كلمة فضاء اللي هو سبيس، اللي هي دايما بتستعملها ناسا، وكالة ناسا الفضاء، يعني هذه كلمة ليست دقيقة علميا، إنما الكلمة الدقيقة علميا هي الكلمة القرآنية اللي هي والسماء ذات الحبك، نسيج قوي محكم للحبك، يعني نسيج قوي محكم ليست فيه ذرة من فراغ. وتتوضع المجرات عليه، تتوضع المجرات عليه بالكواكب والنجوم وغيرها بطريقة عشوائية، لا، بطريقة غاية في الدقة، غاية في النظام، غاية في الحسبان. ولذلك فإن البناء الكوني المذكور في القرآن بالسماء ذات الحبك، تحدثت عنه بفضل الله ونعمته ومنته علينا في هذا البرنامج كثيرا، وسنعيد إن شاء الله بمشيئة الله عز وجل في حينه أيضا. فليس هناك فراغ. فإذا فرغ القلب فإنه حقيقة لا يفرغ. هذا القلب إما أن يمتلئ بذكر الله عز وجل حبا وخوفا ورهبة وخشية وإنابة وتوكلا ومحبة و و و و و وإما أن يمتلئ بوساوس الشيطان وهواجس الشيطان وأفكار الشيطان وخطرات الشيطان وخطوات الشيطان، لا يخلو القلب لحظة إما من ذكر الله وإما من ذكر الشيطان، أعزكم الله، دي حقيقة. ولذلك ده سر الإعجاز في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. إعجاز ما بعد إعجاز، مغبون يعني خاسر، نعمتان يخسر فيهما كثير من الناس، مغبون فيهما كثير من الناس يعني خاسر في هاتين النعمتين كثير من الناس، الصحة والفراغ. فراغ مفسدة للمرء، أي مفسدة، مفسدة للمرء أي مفسدة. الصحة يعني إيه؟ الإنسان بيخسر في صحته، صحة، قوة، عينان تبصران بحدة، أذنان تسمعان جيدا، جوارح تعمل وتمشي وتتحرك. في هذه الصحة إن لم يستغلها في طاعة الله عز وجل، يوما ما سيشعر أنه قد خسر كثيرا. متى؟ حينما يمرض، اللهم اشف مرضى المسلمين، حينما يعجز، حينما يمتد به العمر فيشيخ ويهرم ويرد إلى أرذل العمر فلا يعلم بعد علم شيئا، حينئذ ينظر وراءه فيرى شبابا قد ضاع صحة وفراغا، وكان يمكن أن يفعل بهذه الصحة الكثير ولكنه خسر، يعني تجارة وخسر فيها، مغبون فيهما كثير من الناس إلا من رحم الله يعني. والفراغ، الفراغ اغتنم فراغك قبل شغلك، بكون قاعد فاضي في يوم أو ليلة أو ساعة فضيعتها ستندم عليها يوما ما، لأنك ببساطة شديدة خسرتها، غبنت في هذا البيع، غبنت. التعبير النبوي دقيق جدا، مغبون فيهما كثير من الناس. برضو لسر قول الشافعي عليه رحمة الله حينما قال: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا بكلمتين. ده من ضرر الشافعي عليه رحمة الله. صحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا بكلمتين: الوقت كالسيف، إن قطعته وإلا قطعك. يعني إن قطعت هذا الوقت فيما يفيدك دنيا وآخرة وإلا قطعك، قطعك عن الحق، قطعك عن الدنيا بما فيها من منافع في طاعة الله عز وجل وعن الآخرة. التانية: ونفسك، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ما فيش فصال. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، لأنها كما قلنا لا فراغ في الكون، هذه النفس مستعدة لأن تقوم الليل، لأن تصلي الصلوات جماعة في المسجد، لأن تدعو في السحر في وقت شريف يقول فيه الحق تبارك وتعالى: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأقضيها له. فراغ حق، أو تضيع نفسك في مهاوي الهلاك والغفلة والأغاني والرقص والطبل وغيره. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والقلب، إن إما أن يمتلئ بذكر الله عز وجل أو بغيره، فاختر بنفسك ما يحلو لك، وأنت حر مخير، أعطاك الله هذا العقل لكي تختار. نكمل بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير والذي كنا نتحدث قبله عن إشراقات الذكر في مناسك الحج، وعن حقيقة الذكر مش سورة الذكر، لأن الحقيقة حقيقة الذكر أن الذكر هو الأتون الفرن يعني الذي يدخل فيه الإنسان فيخرج ما في الإنسان من خبث. أي خبث؟ الشركيات، البدع، الغفلة عن ذكر الله عز وجل. فيخرج بعد الذكر في حالة تبين أنه شخصية مغايرة تماما لما كان قبل الذكر. فإذا كان ديدنه آناء الليل وأطراف النهار أن يكون من الذاكرين الله كثيرا، فحدث ولا حرج عن شخصية فريدة في نوعها، فريدة في عقلها، في قلبها، في عواطفها، في حركتها في الحياة. وهذا هو مضمون قول الحق تبارك وتعالى، أو معنى قول الحق تبارك وتعالى: ولا ذكر الله أكبر. أكبر من أي شيء، وهو مضمون الحديث الشريف الذي وقفت أمامه وكلما قرأته أتأمله وأتفحصه وأفكر فيه مليا، حديث حقيقة عجيب جدا وتحفظونه عن ظهر قلب، حديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم؟ خلي بالك من الحديث، ويعني تربر وافتح القلب، يعني هو شرح نفسه، فافتح القلب فقط في هذه العجالة. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق هنا الفضة يعني، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. يعني معاني ضخمة جدا، معاني ضخمة جدا تمثل كلية كبيرة جدا من كليات هذا الدين، لو ذكر الله عز وجل. يعني خير أعمالكم على الإطلاق، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأزكاها عند مليككم، أكرر، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هي الزكوات والصدقات، وخير لكم من الجهاد في سبيل الله، نعم، من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. حقيقة حينما تتأمل الحديث تصاب بالرهبة أنك ضيعت كثيرا أوقات كثيرة في غير ذكر الله وفي الغفلة عن ذكر الله عز وجل، ولكنك في الوقت نفسه تسأل نفسك وأسأل نفسي أنا قبلك عن الذكر الذي هو خير من هذا كله. هل هو حركات اللسان والشفاه؟ هل هو التمايل ذات اليمين وذات اليسار؟ هل هو صورة الذكر؟ وإلا فما حقيقته؟ ما حقيقة هذه العبادة التي تمثل روح كل عبادة؟ فإذا افتقدت العبادة إلى روحها أصبحت ميتة. صلاة صورة، حج صور، ملايين تروح وتيجي كل سنة صور، حتى إنفاق الذهب والورق صور. لماذا؟ لماذا؟ لأن اليقين لم يستقر في القلب، لأن اليقين لم يستقر في القلب معرفة لله عز وجل. وذكر الله يعني ذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عشان نخلص المسألة. ولكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا كيف نذكر الله عز وجل بحقيقة الذكر، وأرجو أن نؤكد جدا على حقيقة الذكر. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الإسناد مشهور قوي، في مسلم أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كان أكثر دعاء النبي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. كان أكثر دعاء النبي يوم عرفة لا إله إلا الله تأمل وتدبر، لأن ده مش دعاء، ده ذكر. دعاء ولكن في صورة ذكر، كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هنشرع الوقت إن شاء الله إن قدر الله لنا البركة في الوقت. كان دعاء النبي، أكثر دعاء النبي يوم عرفة توحيد الله عز وجل، ذكر الله عز وجل بتوحيده تبارك وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بيشرح لنا القصة ديت بقى من السلف سفيان ابن عيينة رحمه الله، بيفسر لنا الموضوع. موضوع ايه؟ ان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة كله توحيد وذكر، ذكر لا إله إلا الله. يعني ما بيسألش ربنا حاجة، ما كانش بيدعي ربنا بحاجة، ده كان بس يكثر من ذكر الله عز وجل. وذلك مش بقول إشراقات الذكر في مناسك الحج. والأثر مروي عن الحسين بن الحسن المروزي قال: سألت سفيان بن عيينة ما أفضل الدعاء يوم عرفة؟ قال سفيان: أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله. فقال له الحسين بن الحسن المروزي: هذا ثناء وليس دعاء. فقال له سفيان: أما سمعت أمية بن أبي الصلت؟ ده كان شاعر جاهلي معروف ومشهور جدا، وعلى فكرة له أشعار في التوحيد كثيرة جدا جدا، ولكن لم يشأ الله عز وجل أن يهتدي للإسلام. المهم، أمية بن أبي الصلت ذهب إلى عبد الله ابن جدعان، وكان مشهور بالكرم في الجاهلية برضو، يطلب نائلة. يعني ايه يطلب نائلة؟ يعني رايح لعبد الله بن جدعان عايز حسنة، يعني عايز بيتسول، يعني عايز يديله حاجة. أما سمعت أمية ابن أبي الصلت وقد ذهب إلى عبد الله بن جدعان يطلب نائلة؟ قال له: ماذا قال؟ حسين بيسأل سفيان يعني ماذا قال. قال له، هو قال له أبيات من الشعر طويلة يعني، ولكن أنا بختار بس يعني بيتين كده على سبيل يعني استدعاء المعنى فقط، لكي لا نطيل ولا نثقل على حضراتكم يعني. فقال له أمية بن أبي الصلت: أأذكر حاجتي أم قد منعني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. مش خلي بالك من الشطر ده. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني يكفي لنيل مطلبي منك أن أثني عليك. كأن يذهب فقير إلى غني فيقول له: الحمد لله الذي أغناك، الذي قواك، الذي أعطاك، معرضا، يعني معرض التعريض، يعني معرضا بأنه يطلب شيئا منه، فيثني عليه بين يدي المسألة دون أن يصرح بالمسألة. فقال سفيان: يا حسين، هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون المسألة، فكيف بالخالق جل وعلا؟ هي دي بقى، هي دي الدائرة اللي أنا عايز أتكلم فيها كتير وأذكر نفسي وإياكم. هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة، يعني تروح له تقعد تثني عليه زي الشعراء زمان لما كانوا بيمدحوا الخلفاء والسلاطين، وعشان في آخر القعدة كده يدلهم أي حاجة. هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة، فكيف بالخالق جل وعلا؟ يعني ثناؤك على الله عز وجل بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن الله عز وجل بموجب حديث رسول الله. رسول الله الذي علمنا ان الدعاء يوم عرفة ثناء. اشغل نفسك بالثناء على الله عز وجل وبتوحيده. هنا تأتي العطايا والهبات والمنح التي لا نهاية لها. فإن كنت فقيرا دعوت الله عز وجل أو ذكرت الله عز وجل باسمه الغني فيفتح لك خزائن لا تنفد أبدا. نعم الله عز وجل لا يزول ملكه ولا يفنى سلطانه ولا تنفد خزائنه ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين. لا تغلطه المسائل يعني لا تختلف عليه الأصوات الكل في صعيد واحد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المعنى أنه لم تختلف عليه الأصوات. كل الملايين المليانة من البشر من الأولين والآخرين والإنس والجن كل سأل الله عز وجل شيئا فأعطاه هذا الشيء. الدليل أو المعنى أنه استمع لكل هؤلاء فلم تغلطه كثرة المسائل ولم يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب من يلح عليه بل ويغضب على من لا يسأله. عفوا لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق فالله يكره إن تركت سؤاله. وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. إمكانياته كده إمكانيات البشر أنه بيزهق بيمل. كلمه في التليفون يقفل المحمول يقول لك مغلق وغير متاح لأنه رايح ينام أو لأنه مريض أو مل من كثرة الأسئلة من كثرة اللي بيطلبوه ليل ونهار. الله عز وجل حي لا يموت. بسم الله. قيوم لا ينام لا يموت ولذلك قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت. إنما البشر أنت ممكن تخبط عليه الصبح تروح تقول له عشان تاخد منه حاجة تلاقيه مات. وارد أو حصل له ذبحة بالليل الساعة 3 الفجر مثلا ونقول المستشفى مش هتلاقيه هو عيان مش هيعرف يكلمك او عجز يا مرض يا عجز يا مات. الله لا الله حي لا يموت قيوم لا ينام يسمع ضجيج الاصوات بمختلف اللغات. سبحانه لما نشوفه في الحج كده كل واحد اللي هما جنسيات التانية كل واحد بيتكلم بلغة ورفع ايديه وبيتكلم كلام انت مش عارف انت بس ربنا عارف. يسمع ويرى ان كنت فقيرا تسأل الله باسمه الغني. كنت حائرا فانك تذكر الله باسمه الهادي. كنت قلقا اسأل الله باسمه المؤمن يؤمنك. إن كنت خائفا اسأل الله باسمه المؤمن يؤمن خوفك. وهكذا قال أحد العارفين كلمة الحقيقة يعني أنا بتمثل بها كثيرا، أتمثل بها كثيرا، تحقق بأوصافك يمنحك أوصافه، تحقق بالفقر لله مش للبشر، تحقق بالفقر أمام الله عز وجل يغنيك، تحقق بالذل يعزك، تحقق بأوصافك اللي هي أوصاف العبودية. أدخل على الله عز وجل من باب العبودية المحضة، فالعبد عبد من كل وجه والرب رب من كل وجه. إياك أن تشبخ بأنفك أو ترفع رأسك عزا وأنت تعلم من نفسك أنك ذليل فقير جاهل، ده صفات عبودية في مقابل صفات الربوبية اللي هي الغنى التام، اللي هي القوة التامة، الحياة التامة، القيومية التامة. إنما أنت ضعيف، أدخل على الله عز وجل بالعبودية التامة يهبك الله عز وجل صفات لا تحلم بها وما كنت تتخيلها البتة. فهذا هو الذكر الحقيقي، الذكر الحقيقي الصادر من القلب الحي النابض بإجلال الله عز وجل وبعظمة الله عز وجل بإعظام الله عز وجل وبمحبة الله عز وجل. تحقق بأوصافك يمنحك أوصافه. هنا يأتي الذكر بالنتيجة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا طوبى لهم وحسن مآب. طيب، تنصح من تنصح حينما يأتي إليك قلقا أو محتارا أو مكتئبا أو يعاني من نفسية محطمة أو هزيمة نفسية معينة، فتوصيه بالذكر فيقول لك إنني أذكر كثيرا ولكن ما زال المرض مستشريا. يعني إذا السؤال بقى يعني اللي عايزين نجاوب عليه باستفاضة إن شاء الله عز وجل، إذا ذكر المرء الله عز وجل بهذه الكيفية، كيفية أن يوقن يقينا جازما بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ما يكونش في شك ولا ظن ولا وهم ولا يجرب، لا، يقين كامل. إذا دعا الله عز وجل ذاكرا إياه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يطمئن، يبقى نتهم إما حقيقة الإيمان وإما حقيقة الذكر، إما أن نتهم حقيقة الإيمان وإما أن نتهم حقيقة الذكر طالما لم يؤدي الذكر وظيفته المنوط بها كما قال الحق: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حقيقة الإيمان يعني حقيقة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل رب كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء حفيظ وهو على كل شيء وكيل. تعتقد اعتقادا جازما يستقر يقينا في قلبك أن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تعتقد اعتقادا جازما أن الله بيده مقاليد السماوات والأرض، وأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ده يقين، يقين أن ناصيتك ونواصي العباد كلهم أجمعين ونواصي الإنس والجن بيد الله الملك الحق، فهو القادر على أن يصرف عنك الضر، القادر على أن يصرف عنك شرور ذوي الشرور، القادر على أن يدفع عنك الغوائل وأن يحيطك بالجو الآمن الذي تهدأ به، لأن الله عز وجل هو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها. تيقن أن الله أرحم بك من أمك التي ولدتك، ده يقين. أن توقن أنه أرحم بك من أمك التي ولدتك، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. توقن بأنه الملك الذي لا شريك له، وأنه الأحد الذي لا ند له، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويستر العورات ويغفر الخطيئات سبحانه وتعالى. توقن يقينا جازما وأنت تدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بأنه سيجيب دعوة المضطرين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. دي حقيقة الإيمان. فحقيقة الإيمان أن تعرف من قلبك هل أنت فعلا بالله مؤمن أم إنه إيمان دعي وكاذب. نعم، في إيمان دعي وفي إيمان دعي وفي إيمان كاذب. ربنا بيقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله نفى صريح الإيمان عن قوم قالوا آمنا بالله واليوم الآخر، ولكن هذا أمر شرحه يطول، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، كي نستكمل هذه المعاني الجليلة التي تدور حول ذكر الله عز وجل في جميع العبادات، ونستدعي مأثورات النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى حتى يضمنا هذا اللقاء في الجمعة القادمة أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.